بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكون أشرق نظرة ونعيما، هذا مكانك فاتخذه كريما، حن الزمان إليك حتى جئته فطوى الحنين وردد التسليما، هاتيك مدرسة الحياة تقدمت تلقى أجل شيوخها تعليما. تقدمت الدنيا لتلقى رسولا هداية الربانية نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الدجى ساطع من يديك، أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي وكل حنين وشوق إليك. أيها الأخوة والأخوات، محبة النبي صلى الله عليه وسلم محل اتفاق بين كل مؤمن ومسلم، لا يجادل فيها أحد، ولكن مفهوم هذه المحبة وصور تطبيقاتها هو ما وقع فيه الخلاف منذ زمن بعيد. هل المحبة هي اتباع واقتفاء والتزام، أم المحبة هي حنين وشوق وهيام؟ وهل تسوغ المحبة للمحب أن يتتبع الآثار وأن يقف على الديار؟ ماذا عن التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم؟ ماذا عن مولده الشريف صلى الله عليه وسلم وما قيل إنه حدث في ذلك اليوم؟ وماذا عن الاحتفاء به أو تخصيصه بما لا يخصص به غيره من الأيام؟ ثم هل المدائح النبوية أصل أم أنها من الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من فرق حقيقي بين المسجد والقبر في زيارة المؤمن لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل هذه القضايا سوف نطرحها في هذه الليلة على ضيف برنامجنا فقه العصر، سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. فمرحبا بكم سماحة الشيخ.
وبكم.
الموضوع كما رأيتم وسمعتم فيه قضايا كثيرة، ودعني أبدأ معكم بالحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الصحابي الذي جلد في شرب الخمر، فلما لعنه بعض الصحابة قال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. كيف لنا أن نتصور أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعصيه في كبيرة من الكبائر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين.
اللهم صل
وسلم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مؤلفا من ثلاثة عناصر، هي البدن الذي هو من تراب، والعقل الذي شرفه الله به على سائر البهائم، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله سبحانه وتعالى. وباجتماعها وتوازنها يكون الإنسان مستقيما سويا، وبحصول الانفصام والميل أو تعطيل بعض هذه الجوانب على حساب بعض يكون الإنسان غير مستقيم وغير سوي. ولكل واحد من هذه العناصر الثلاثة وسائل الإدراك، فالبدن إدراكه بوسائل الحس
كاللمسي،
نعم، كالعينين والأذنين والأنف والفم واليدين، فهذه الحسيات تدركها هذه الوسائل، المسمعات تدركها الأذن، والمبصرات تدركها العين، والمشمومات تدركها الأنف، والملوقات تدركها الفم، والملموسات تدركها اليد،
والعقل.
أما العقل فإدراكه إنما يتم في المعنويات بتركيب الكليات من الجزئيات حتى تحصل قناعة للإنسان. وأما الروح فإدراكها بملائمة الطبع ومنافرته، فالمحبة والكره راجعان إلى العاطفة والروح وليس راجعين إلى العقل ولا إلى البدن. فلذلك قد يكون الإنسان مقتنعا في عقله بأن أمرا ما محرم شرعا، ولكنه يمارسه ويقتنع أنه مضر به، ولكنه يمارسه لأن عاطفته متعلقة
تدفعه إليه.
نعم. ولذلك أنا أمثل للتربية، التربية الروحية الصحيحة، لأنها بمثابة عملية النسخ من الجوال. الجوال له ذاكرة في الشريحة وذاكرة في الجهاز، فتسجل في إحداهما أمرا ثم تنقله إلى الأخرى بعملية نسخ. فلو سألت أي إنسان في الشارع عن حكم الخمر أو الكذب أو الزنار قال حرام، وهو مقتنع بذلك، لكن تجد كثيرا منهم يمارسون ما يعتقدون حرمته، والسبب أنهم لم ينقلوا ما اكتنزته عقولهم إلى عواطفهم، بحيث يحبون ما أحله الله وأوجبه وندب إليه، ويكرهون ما حرمه الله وكرهه.
هل أفهم
ذلك؟ يكون الإنسان ممارسا لأمر يعلم أنه مضر به كالذي يمارس التدخين مثلا وهو يعلم أنه سبب لمرضه ولكنه يفعله لأن عاطفته متعلقة به. ومن هنا قد يكون الإنسان محبا بعاطفته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محبا شديدا ولكنه يخالف ذلك في تصرفاته. وقول الإمام الشافعي وما روي عنه أنه قال تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس شنيع ولو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه. هذا إنما هو في التنزل وهو يتعلق بتشنيع المخالفة في حق من تحب، وإلا فإنك تحب ولدك الصغير ومع ذلك تخالفه هواه ورغبته صحيح. وليس ذلك ينقص محبتك له.
يعني المحبة إذن كما تفضلتم تريدون أنها هي شعور قلبي محم،
شعور قلبي محم
منفك من حيث الذات عن الاتباع أو عن التصرف.
نعم، لكن الاتباع من آثار المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
معنى هذا أن المخالفات المعاصي لا تنقض المحبة،
أما مخالفات المعاصي لا تزيل المحبة بالكلية لكن إذا كثرت نقصتها. وجدي محمد علي رحمة الله عليه يقول من ادعى محبة الله ولم يسير على سنة سيد الأمم فذاك كذاب أخو ملاهي كذب دعواه كتاب الله، يقصد قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وهي من المخالفات قالوا لا تنتفي بل ينتفي الكمال.
نعم. هل أستطيع أن أقول إذن أن الجانب العاطفي في المحبة هو الأهم في تحقيقها؟
لا شك أن الجانب العاطفي هو الذي يدفعه إلى الفعل والترك. فلذلك إذا نقل الإنسان قناعته العقلية إلى عاطفته فنظر إلى كل ما أحبه الله فحوله إلى مكان المحبة من عاطفته، ونظر إلى كل ما كرهه الله فجعله في مكان الكره من عاطفته، ونال حلاوة الإيمان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فكل الأمور الثلاثة راجعة للعاطفة، أمران من المحبة حب الله ورسوله وحب الإنسان لحبه لله، والأمر الثالث للكره هو أن يكره الإنسان الكفر
للعاطفة أيضا.
نعم، كل ذلك.
لا أستطيع إذن أن أقول عن المرء مهما كان فاسقا أو مبتدعا أو كذا أنه
لا يحب الله ورسوله. ورسوله لا، قد يكون يحب الله ورسوله وهو فاسق أو مبتدع.
نعم، يثبت له أصل المحبة،
له أصل المحبة ولكنه لم يعمل بمقتضى محبته.
وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني، هذا دليل على الفرق بين المحبة والاتباع،
وليس دليلا على أن المحبة هي المحبة.
نعم، بل العكس، ويدل على العكس لأن العطف يقتضي المغايرة والفاء حرف عطف وهي للترتيب والتعقيب. فإذا حصلت المحبة حصل الاتباع.
طيب دعني أسألكم شيخنا،
يكون الاتباع من لوازم المحبة وليس هو المحبة
من آثارها.
من آثارها.
دعني أسألكم عن بعض الصور التي روتها لنا الأخبار في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم.
ومدى مشروعية مثل هذه التعبيرات عن محبة المسلم؟ بشر الحافي لما كان يرفض أن ينتعل في المدينة وامتناع بعضهم عن ممارسة مهنته وصنعته في المدينة إذا كان لها ضجيج أو صوت، تكلف الاعتدال عند ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تغير اللون والبكاء عند تلاوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه التعبيرات مقبولة ومرضية عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أم هي نعمل غلو الذي ينبغي أن يكون ممنوعا؟
أول ما أدخل به هذا الموضوع هو بيان أن حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان،
اللهم صل وسلم،
وأنه لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان إلا إذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا بحيث لا يحب أحدا من الخلق كمحبته له، بحيث يكون أحب إليه من نفسه التي بينه به ومن والده وولده والناس أجمعين.
طيب.
وقد ثبت في ذلك ثلاثة أحاديث: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي، فقال لا حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، فقال والذي بعثك بالحق لأنت الآن أحب إلي من نفسي التي بين جنبي، فقال الآن يا عمر. وحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذا لا بد منه في الإيمان.
طيب.
ثم بعد هذا ندخل إلى ما ذكرته، فهذه المحبة إذا كانت من الإيمان فالإيمان يزيد وينقص ويتفاوت أهله فيه، هم درجات عند الله، وكذلك المحبة
تزيد
وتنقص ويتفاوت أهلها، حتى الإنسان الواحد يشعر بزيادة المحبة في وقت من الأوقات ويشعر بالنقص فيها، وحتى المحبة الطبيعية محبة الإنسان لإنسان آخر إذا حصل التواصل بصفة دائمة تزداد محبته، وإذا حصل الانقطاع لمدة طويلة نقصت المحبة وأزالت.
وهذه
ولذلك يقول العرب كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد الحبيب. وغيلان يستغرب عند قطعه لمحبوبته أن المحبة لا تنقص، فيقول منزلة تيمي سلام عليكما على النائي والنائي يود وينصح ولا زال من نوء السماك عليكما ونوء الثريا وابل متبطح وإن كنتما قد هشتما رازع الهوى لذي الشوق حتى ظلت العين تسفح أجل عبرة كادت لعرفان منزل لمية لو لم تسهل الماء تذبح إذا غير النأي المحبين لم يكد رصيص الهوى من حب مية يبرح فللوصل يدني من هواها ملالة ولا حبها إن تنزح الدار ينزح
تصرف
أهواء لا أرى نصيبك من قلبي لغيرك يمنح.
كنت أقول ذرما يعجز المختصين
لا أدري هذا المعنى يقول
الناس ماذا سيفعلون
بعض الهوى بالهجر يمحى فيمنح وحبك عندي يستجد ويربح.
طب أعود بكم شيخنا إلى ما ذكرته من صور.
نعم هذه الصور عن وردت عن عدد من السلف الصالح غير من ذكرته فعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المحبة له. فمثلا الصياد بن غزية رضي الله عنه كان في الصف يوم بدر وكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم محجن يعدل به الصف، فتقدم صياد فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنه وأمره أن يتأخر فقال أرجعتني نخسا فأعطني القودة. فكشف له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه فالتزمه وقبله. فقيل له قد أسأت حين طلبت القودة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا مقبل على الموت وأريد أن يكون آخر عهدي بالدنيا أنا مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يوم بدر قال عبيدة بن الحارث بن المطلب لما جاء به يجود بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قطعت ساقه قطعها عتبة بن ربيعة، قال يا رسول الله ليت أبا طالب حي حتى يعلم أننا أحق منه بقوله ونسلمه حتى نكذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وكذلك غير هؤلاء فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ما عمل مصراع داره إلا بالمناصع، والمناصع يسميها أهل المدينة اليوم المصانع، وهي الأرض التي كان الناس يذهبون إليها للخلاء كما في حديث الإفكي في حديث عائشة.
يعني أراد البعد عن المسجد النبوي.
نعم أراد أن لا
تأدب.
نعم تأدب بالصوت. وكذلك كان مالك لا يمشي في منطقة المسجد النبوي إلا حافيا لأنه يقول بقعة دفن فيها
مالك.
مالك
يعني فعل بشر.
نعم قلوا بقعة دفن فيها أشرف الخلق فكيف أطاعها نعم. وكذلك كان العدد من الصحابة في هذا الباب، فمثلا خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات ليلة يعصه المدينة فسمع عجوزا من الأنصار تقول على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كنت قواما بكم بالأسحار يا ليت شعري والمنايا أطوار هل تجمعني وحبيبي الدار. فجلس عمر يبكي على بابها حتى سمع المؤذن فخرج إليه. وكذلك فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر لما أتى الأم أيمن رضي الله عنها يزورانها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها لما أتياها بكت فأبكتهما فقال أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة الدنيا، فقال سما إني لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة الدنيا ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء فهيجتهما على البكاء. وكذلك كان أنس بن مالك رضي الله عنه فكان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم ارتاع من نومه مجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
يجلس.
وأبو هريرة رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كنيفا فيه شعير أي ورق فيه شعير فأنفق منه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. فلما قتل عثمان نهب بعض الدور التي تلي دار عثمان ومنها دار أبي هريرة فنهب فيها الكنيف فرثاه كما يرثي عثمان رضي الله عنه. قال للناس هم ولي اليوم هماني فقد الكنيف وفقد الشيخ عثماني فبدأ به قبل عثمان بن عفان. وكذلك التابعون فقد كانت محبتهم شديدة. يقول مالك رحمه الله لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لونه حتى قمنا عنه ورحمناه. وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنه في محبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع آثاره ويحرص على الوفاء بأمره، حتى إنه مر ذات يوم أمام حجرة حفصة رضي الله عنها فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسفل إزاره فقال ارفع إزارك فرفعه، ثم قال زيد فزاد، ثم قال زيد فزاد، فلما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح ابن عمر ساقه ليعلم المكان الذي أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يبلغه إزاره. وكان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناقته بين شجرتين مر تعود أن يمر بينهما، وإذا رآه جلس في مكان فبال فيه تعمد ذلك. وكذلك كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد طر شاربه أي نبت على طرته، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأرجعه على وسادة وأخرج سواكا وشفرة فقص ما طر من شاربه، فلم تزل تلك قصته بعد إلى أن مات لا ينقص من شاربه إلا بسواك وشفرة
رضي الله عنه.
رضي الله عنه. وهكذا عدد كبير من الصحابة في محبتهم له، مثلا في تمسكهم ببعض لباسه أو تبركهم ببعض.
إذا أذنتم لي أن يكون ذلك بعد الفاصل، وله إن شاء الله بعض النقاط والمسائل الأخرى أيها الأخوة، فاصل ونعود إليكم بإذن الله. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى، ونواصل حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا الكريم، بعد هذه الكلمات الطيبة التي تفضلتم بها في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سأنتقل بك إلى صورة يعدها بعض الناس أجلى وأكبر وأعظم صور المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعدها الآخرون أكبر وأجلى وأعظم صورة من صور مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قضية المولد والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل ابتداء عن مدى مشروعية أن يخصص شهر ربيع الثاني عن غيره، ربيع الأول عفوا، عن غيره من الأشهر بمزيد عناية بالسيرة وبغض النظر عن المولد والاحتفال به الآن.
بالنسبة لشهر ربيع الأول، خصه الله بشرف عظيم وهو أنه ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر فيه وتوفاه الله فيه، وأيضا هو الذي بدأ فيه بالوحي، فأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في نومه، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكان ذلك 6 أشهر قبل أن ينزل عليه شيء، وقد بدأ التنزيل في رمضان. فإذا عدت 6 أشهر قبل رمضان كانت بدايتها في شهر ربيع الأول، ولذلك هو نعمة من نعم الله على هذه الأمة
هذا الشهر،
مذكر نعم مذكر بكل هذه النعم التي حصلت فيه، كما نشكر الله على نجاة موسى بصيام يوم عاشوراء، فكذلك نصوم يوم الاثنين شكرا لله على مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك لو صمنا شهر ربيع
أليس هو صيامه فقط لأجل الاقتداء بصيامه
الاقتداء به؟ نعم، لكن مع ذلك دراسته ومعرفة السبب الذي يدعونا إلى ذلك أولى، لأن الإنسان الذي لا يعرف ما عاشوراء، مثلا كثير من عوام الشيعة يظنون أن عاشوراء تاريخه هو من قتل الحسين رضي الله عنه فيه، وهذه فاجعة وليست فضلا ولا محمدة.
معنى هذا أن تخصيص هذا الشهر
بمثل الشهر لابد أن يعرف الإنسان من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعرف عليه وأن يحبه وأن يعرف ما حصل من الوقائع في هذا الشهر، من الوقائع النبوية في هذا الشهر.
والحقيقة يوشك أن يكون شهرا نبويا بهذا
الشهر النبوي.
فقصدت أن تخصيص هذا الشهر بمزيد حديث في الخطاب والدروس والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته ليس فيه شيء محظور.
لا، بل هو مطلوب شرعا لتذاكره، تذاكر أحواله صلى الله عليه وسلم، وزيادة الإيمان بذلك. الإيمان لا يزيد إلا بتذاكره ومراجعته، وهو يخلق ويجد، الإيمان يخلقه في النفوس ويجد. ولمواسم الخير أثر كبير في المذاكرة، مثلا في رمضان ندرس أحكام الصيام، وفي الحج ندرس أحكام الحج.
نعم.
وكذلك في شهر ربيع ندرس أحكام المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا أردنا أن ننتقل إلى يوم مولده تحديدا، خصص هذا الشهر في يوم المولد،
بالنسبة ليوم مولده كان في شهر ربيع.
نعم.
لكن كان يوم الاثنين قطعا، لكن ما ندري في أي يوم كان منه، فقد ذهب بعضهم إلى أنه اليوم الثالث، وآخرون إلى أنه اليوم 12، وآخرون إلى أنه اليوم 8 منه.
لا يرجح من هذا شيء.
لم يكن الناس وقت مولده يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو عرفوا ذلك لعرفوا يوم مولده ولا كان تاريخه واضحا.
لكن لما بعث ما كان بالإمكان،
جاء بعض المتأخرين فحسبوا يوم الاثنين،
خصتوا تتبعهم من جهة الصحابة مثلا أو التابعين.
روى عروة بن الزبير عن عائشة أنه كان في اليوم 12، وعن عدد من الصحابة أنه كان في اليوم 3، وعن بعضهم أنه كان في اليوم 8. فليس ذلك جازما، كل هؤلاء الذين روي عنهم هذا ولدوا بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بكثير يعني.
الغرائب التي ذكرت كتب السير أنها وقعت في ذلك اليوم كانطفاء النار وسقوط المياه،
حصل كثير من الإرهاصات التي ليست من المعجزات ولكنها إرهاصات
صحيحة من جهة الرواية،
صحيح منها كثير
منها.
فمثلا رد الفيل عن أهل مكة كان إرهاصا وهو ثابت في القرآن والسنة،
كان في يوم مولده أنا
لا إن شاء الله في سنة مولده
التي نسبت
في عام مولده وكان قبل مولده، وكذلك سقيا أهل مكة عندما أقحطوا لما خرج به عبد المطلب يطوف به حول الكعبة، وفي ذلك قال أبو طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه في نار اليتامى عصمة للأرامل ينوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل، ورؤية المنبذان وتصدع إيوان كسرى وسقوط 14 شرفة منه،
هذا كله كان ارتفاع نار الجليم مولده،
هذا في ليلة مولده. والمنبذان
ثبت ذلك
إلى كسرى، ثبت السير والمنبذان كان من المقربين من كسرى ورأى رؤيا أزعجته إزعاجا عجيبا ولكن لم يتذكر منها شيئا، فاستيقظ منزعجا فحدث الملك بذلك، فنوروا فإذا في تلك الليلة سقط 14 شرفة من شرفات الإيوان إيوان كسرى وانطفأت نار الفرس، فقال لهذا تعلق برؤياه، فبحث عن المنجمين وغيرهم فلم يجد عندهم شيئا، فبحث في الكهان فوجد مغامرا من العرب من أهل اليمن اسمه عبد المسيح، فقال إذا جعلت لي شؤلا أتيتك برؤيا المبيان، فجعل له شؤلا كبيرا، فذهب إلى اليمن فجاء إلى كاهن لهم كان يسمى سطيحا، فوجده مريض من ثلاثة أيام لم يكلم الناس، فوقف عنده وقال أصم أم يسمع غطريف اليمن أن فاد فازلم به ريب العنان يا فاصل الخطة أعية من ومن، أتاك شيخ الحج من آل قطن وأمه من آل بيب بن حسن أبيض فضفاض الرداء والبدن تحملني وجن وتهوي بي وجن رسول قيل الفرس في أرض اليمن، فرفع نظره إليه وقال عبد المسيح على جمل مشيح جاء إلى سطيح وقد أهوى على الضريح، أرسلك ملك بني ساسان لخمود النيران وتصدع الإيوان ورؤيا الموبدان، رأى خيلا عرابا رأى إبلا عرابا
ذكر الرؤيا التي رآها الآن،
نعم ذكر الرؤيا قد قطعت دجلة وتفرقت فيما وراءها، فعبد المسيح إذا ظهرت التلاوة إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة فليست الشام لسطيح الشام، يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات وكل ما هو آت آت ومات.
عجيب.
فرجع عبد المسيح إلى كسرى، فلما حدثه بهذا الذي حفظ من سطيح تذكر المبيعان رؤيا فهي موافقة لهذا.
طيب شيخا هذا الذي حصل في
هذا فعلا ملك منهم 14 ملكا وملكة في هذه الفترة قبل فتح العراق،
هذا الذي حصل في هذا اليوم ومثل قول العباس في الأبيات المشهورة وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت
نورك الأفق،
هذا كله ألا يدل على أن تخصيص هذا اليوم بشيء أمر مشروع
بفرح؟ لا هذه فقط هي إرهاصات، نحن نعلم أن خوارق العادات 7 أنواع، طيب. 4 من هذا الخير و3 للشر، فالأربع التي الخير أعظمها معجزات الأنبياء وهي ما يكون تصديقا لهم عند دعوة الرسالة،
طيب.
بالتحدي
يتحدون بها،
ثم بعد ذلك الإرهاصات وهي ما يحصل قبل مولدهم مما فيه إعلاء لشأنهم وتعظيم لهم من عند الله تعالى كميلاد عيسى من غير أب وكما شاهدته أمه مريم من الخير قبل ذلك،
طيب.
وكلامه في النهب من هذا القبيل، ثم الثالث كرامات الأولياء وهو ما ييسر الله لعباده الصالحين مما يعينهم على الطاعة من الخيرات ويطوي لهم المسافة
على غير جهة التحدي،
على غير جهة التحدي. ثم بعد ذلك القسم الرابع العون الذي يعطيه الله لأي مسلم من المسلمين لا بقيد كونه صالحا أو عابدا، فيعينه الله على أمور الدنيا، فهذه الأربعة للخير، والثلاث للشر هي السحر والكهانة والتنجيم،
طيب.
فكلها للشر وهي خارقة العادة، الإرهاصات التي حصلت تدل على عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله ومكانته
فقط،
لكنها لا تقتضي منا عبادة مخصوصة،
لا ينبني عليها تعظيم هذا اليوم أو
لا ينبني عليها تعظيم هذا اليوم، تعظيم اليوم ناشئ فقط عن الشكر لله بالنعمة التي حصلت فيه، بما ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، وهذا يقتضي أن اليوم الذي ولد فيه من حقه أن يشكر بصيامه لله جل جلاله.
طيب إذا أردنا جوابا مباشرا يعني ما حكم الاحتفال بالمولد في ظل كل هذه الإشارات؟
إذا نورنا إلى المولد سنجد البحث فيه إلى آلاف صور. الصورة الأولى أن نتخذه عيدا كعيد الفطر وعيد الأضحى، وهذه بدعة منكرة فيها تشريع ما لم يأذن به الله.
طيب
لأنه خاص بعبادة مخصوصة ويجعل يوما من الأعياد.
اتخاذه عيدا يعني ما الضابط الذي يجعله عيدا؟ أهو التكرر في نفس الوقت أم هو
التكرر في اليوم؟ أن يتخذ عيدا كعيد الفطر. العيد هو معروف، عيد الفطر وعيد الأضحى.
طيب
بالنسبة للمسلمين فهي يجعل يوما ثالثا مثل يومين في السابقين.
في الترمذي قال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيد لنا معاشر المسلمين.
نعم هذا ليس المقصود به الأعياد هذه، بل المقصود هذه كلها مع العيد بضميمتها إلى يوم عيد الفطر يوم عيد الأضحى.
طيب بالتبعي
بالتبع.
طيب
لكن هذه كلها أيام النحر، ما بعد العيد أيام النحر، يوم عرفة ليس يوم النحر، لكن يوم النحر والأيام التي بعده كلها النحر. لكن عموما هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية اتخاذه مناسبة سارة،
اتخاذ عين اليوم،
عين اليوم مناسبة سارة، فيكون ذلك سببا لبعض العبادات المخصوصة التي لا يمارسها الإنسان في غير هذا اليوم، فهذا من قبيل البدع الإضافية وهي محل خلاف بين العلماء. القسم الثالث اتخاذه مناسبة سارة لشكر نعمة الله، لكن من غير أن يجعله فيه عبادة خاصة بهذا اليوم،
يعني فرح قلبي
نحن نصر بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونفرح به ونتذاكره ونتذاكر نعمة الله علينا ونصوم شكرا لله ونحمد الله عليه ونقرأ سيرته وسنته، فهذا النوع
وإذا
حرج فيه شيء مطلوب مما يزيد الإيمان.
وإذا عبرنا عن هذا الفرح بلبس الجديد مثلا أو التهنئة أو
لا حرج في التهنئة بأي نعمة من نعم الله ومن أعظم نعم الله
تكررت في أوقات بعينها.
نعم ما فيه إشكال بالنسبة للتهنئة. أما لبس الجديد فإذا كان مخصوصا لدى الناس بالأعياد فكان عرفا يعرف به الصغار أن فلان لا يلبس الجديد إلا في العيد، فلا ينبغي لأنه يدخل في قبيل البدع الإضافية. وإذا كان الناس يلبسون الجديد في كل أوقاتهم من حالنا الآن فليس ذلك من
هو يعني في المناسبات يلبسون الجديد.
نعم ما في حرج حينئذ،
فلو فعلوا ذلك في يوم المولد
ما في حرج حينئذ.
طيب شيخا هذا الكلام أخشان يكون في بعض الإشكالات، يعني هذا الذي تفضلتم به لم يؤثر شيء منه عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن
ذكرنا أنه
ولا فعله صلى الله عليه وسلم،
ذكرنا أنه ذرع سيد الصحابة رضوان الله عليهم
أنه
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه خص يوم مولده بعبادة مخصوصة وهي الصيام،
وهذا تسويه لما صح.
إيه نعم فقط نعم، لكن يبقى بعد ذلك من يرى القياس، أنت قد لا ترى القياس، لكن من يرى القياس من العلم يرى أن شكر الله بدراسة السيرة أو دراسة الشمائل النبوية أو الذهاب إلى المدينة أو غير ذلك.
طيب من أحدث في أمرنا هذا ما
لا هذا ليس داخلة في ذلك، لأن هذا مجرد شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى، مثل ما تشكر النعمة إذا ولد لك ولد فتحمد الله على ذلك،
لكن لا أشكرها
سجود الشكر أو نحو
لا أشكرها بعبادة معينة أو
لا بسجود معينة. سجود الشكر مثلا أو بالحمد أو بغير ذلك، أيمنك لئن أخذت لقد ألقيت ولئن ابتليت لقد عافيت، فشكر ونعمة الله سبحانه وتعالى مطلوب شرعا وقد أمر الله به.
طيب اشكر
لي ولوالديك.
والله للصحابة ما شكروا على هذا،
شكروا فكان كثير منهم يصوم يوم الاثنين
فقط
شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة.
أكان
تخصيص اليوم جعله عيدا فهذه البدعة حصلت في أيام العبيديين في بداية القرن الرابع الهجري وهذا المكان، لكن كثير من الناس يختلط عليه الأمران والأمران الفرق بينهما دقيق جدا.
أنا أعرف كل المسائل أن أستوضح عن الفرق،
كل المسائل العلمية يكون الفرق فيها دقيق،
يعني ما الفرق بين أن أجعله عيدا وبين أن أولم فيه وأدعو الناس وأقول له ليس بعيد؟
لا الفرق أن العيد له عبادة مخصوصة معينة شرعا والأعياد سببها أركان الإيمان، فأركان الإيمان أركان أقصد الإسلام.
الإسلام
أركان الإسلام خمسة.
طيب
الشهادتان ليس لهما وقت محين فلذلك ليس لهما عيد.
طيب
والصلاة عيدها يوم الجمعة يتكرر دائما، فيندب الإنسان لبس الأبيض فيه ولو كان غير جديد والتطيب والاغتسال، والصيام رمضان أقصد الزكاة عيدها يوم دوران الحول.
طيب
وهو مختص بالفرد وليس لكل الناس
يوم الإخراج.
ورمضان عيده يوم عيد الفطر من رمضان، والحج عيده يوم العاشر من شهر الحجة. فإذا هذه الأعياد تابعة لأركان الإسلام، ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ركن من أركان الإسلام مخصوص، فلذلك ليس عيدا شرعا ولا يحل اتخاذه عيدا لأجل هذا.
وماذا لو أن أحد أراد أن يحتال مثلا فجعله عيدا وقال إنما أنا فقط أفرح فيه هذا يعني كيف سنبين
من تصرفه أنه عيدنا أم لا. فالعيد ذكرنا خصوصه
إذا
صلاة العيدين أو إخراج البطرة أو
الصلاة غير متصورة،
لكن إذا بعض المبتدعة قد يصلون فيه صلاة العيدين وقد روي لذلك عن بعض المناطق،
يعني إذا سوغنا له التهنئة ولبس الجديد والإيلان أن يلم، فماذا بقي حتى لا يكون
هذه يفعلها الناس في حياتهم العادية كل يوم ولا يقصدون بها العبادة، فلا تدخل في حيز الإيمان.
أي قال أن النية مؤثرة مثلا في
النية مؤثرة في كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
طيب إذن بعد هذا كله شيخ، أنا أريد هل ترى أن الجدل الطويل في مسألة المولد بين من يقبل ومن يرفض، يعني أن المسألة أن القضية
نجمع الطرفين على حد الوسط.
أنا أريد أن أقول هل القضية أخذت أكبر من حجمها؟
طبعا أخذت أكبر من حجمها، لكن لو تصالح الطرفان على أنه ليس عيدا،
طيب،
وتصالح أيضا على أنه مناصبة سارة ونعمة من عام الله سبحانه وتعالى، فكل واحد منهما يرضى بهذا ويكفي.
طيب إذا عمد أحد إلى محراب النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى في المدينة المنورة، فزاحم الناس لأجل أن يصلي عنده، أن يسجد في المكان الذي سجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو اجتهد في ملامسة أو تقبيل باب الحجرة النبوية الشريفة، أو أراد أن يتبرك بأي شيء قيل له إنه من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الممارسات أيضا هي تعبير صادق عن المحبة؟
أي مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس فيه، فللإنسان ومن تمام محبته له أن يزاحم حتى يصل إليه إن استطاع.
طيب للإنسان
ثبت
من تمام محبته،
نعم،
يعني يفضل أن يزاحم.
نعم، ثبت عن ابن عمر أنه سأل بلالا عن المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فأراه إياه، فدخل معه بلال وأسامة بن زيد، فلما عرف ابن عمر المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على الصلاة فيه، فكان يصلي فيه، ومرة من المرات جاءه رجل فألصق منكبه لمنكبه فما زال يزحمه حتى أخرجه منه، فلما سلم قال نورت فإذا هو عبد الله بن الزبير، فقد سأل أيضا عن المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرص عليه. وأيضا بعد هذا كان عدد من الصحابة عند عائشة رضي الله عنها،
نعم،
فذكرت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها فضلا في الصلاة عند سارية من سوار المسجد، وكان إذا صلى ظهرا فطر إليها فصلى عندها ركعتين،
نعم، صلى الله عليه وسلم.
فسألوها أن تعين لهم تلك السارية فشغلت في حديث آخر،
نعم،
فبقي عندها ابن الزبير وهو ابن أختها، وخرج الصحابة فقال بعضهم لبعض إن أبا خبيب لن يدعها حتى تريه السارية،
نعم،
فانظروا إلى المكان الذي يصلي فيه إذا خرج من عندها،
نعم،
فلما خرج ابن الزبير من عند عائشة ذهب إلى سارية من سوار المسجد فصلى عندها، فجاء وزحموه على ذلك المكان،
ظنوا أنه قد أخبر،
عرفوا أنه أخبر، أيقنوا أنها أخبرته بالسارية، والسارية الآن مكتوبة على مكانها على العمود الذي وضع في مكانها، سارية عائشة رضي الله عنها،
رضي الله عنها. ونقف على ذكر عائشة لأنه حان وقت فاصل آخر. أيها الأخوة الكرام، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى. شيخنا الكريم، ذكرت ما يتعلق بالصلاة في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن أنتقل إلى قضية أخرى أريد أن أسأل بناء على هذا الذي ذكرتم، ماذا ترون في شأن الآثار النبوية، المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، البيوت التي جلس فيها وسكن فيها، هل الأولى أن تبقى في مكانها أم الأولى أن تزال وتهدم سدا لذريعة الغلو مثلا؟
لا، بل هذه المناطق التي المساجد مثلا التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيوت التي كان يزورها، كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفونها ويزورونها،
نعم،
ويتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
قد يقال يخشرا من فساد الزمن
ذلك، وتناقلوه قرنا بعد قرن، نعم، ولم يقع به شرك طيلة العهد الماضي، فالناس كانوا أشد حبا له.
فسد الزمان الآن يا شيخ،
حتى ولو فسد لم يزيد حب النبي صلى الله عليه وسلم عما كان عليه بعد الصحابة،
زاد الجهل شيخ،
نعم، الجهل زاد فيزيد التعليم،
نعم، طيب
في مقابله التعليم ليس بالإكراه ولا بالهدم ولا بالزال.
بالنسبة للتبرك بما بقي من أثاره صلى الله عليه وسلم كمسه أو الاغتسال بمائه أو
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكادوا يقتتلون على الوضوء الذي يتوضأ به
في حياته
أو على بساقه أو أي شيء نصفه صدفه، وقد قسم هو شعر رأسه بينهم لما حلقه في حجة الوداع، وكل واحد منهم أخذ، كان الواحد يأخذ شعرة والآخر يأخذ شعرتين، وفي الصحيح صحيح البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلتها بجلجل من فضة،
نعم،
فكانت إذا مرض مريض أرسل إليها قدحا من ماء فخبط له فيه الجلجل فيشربه فيبرأ، وكان خالد الوليد أمسك احتفظ بشعرات من شعار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا واجه العدو وجعلها في فوق رأسه
تبركا،
نعم تبركا وتحصنا بها. وكان معاوية رضي الله عنه قطع أظافر النبي صلى الله عليه وسلم له فاحتفظ بها، فلما أدركه الموت أوصى أن تجعل في داخل عينيه جبنيه، وفعل به ذلك.
إذا كل صور التبرك بما بقي من النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، نعم. أو أن فيها شيء من،
لكن الأساس هو ثبوت أن هذا من جسده أو أنه من لباسه أو مس جسده أو أنه
ما يأخذ هذا بغلبة الظن
لا فقط الآبار التي بصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب فيها وضوءه ماءها بقيت فيه تلك البركة
إلى يوم الناس هذا،
نعم
سبحان الله.
لكن ما سوى ذلك يصعد الآن إثبات قضية أنه شيئا من شعراته إلا ما كان له إسناد.
طيب إذا كان هذا التبرك مشروعا حتى بشعره صلى الله عليه وأظافره، فكيف بآل بيته وهم بضعة منه صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول إنه يشرع التبرك بهم أو ملامستهم أو تقبيل أيديهم أو
الراجح مذهب الجمهور أنه لا يفعل ذلك، لأن الصحابة لم يروا عنهم الكثير منهم، قد روي عنهم شيء يسير منهم كما في صحيح مسلم في حديث جابر لما دخل عليه محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم وعرفه بنفسه وقد كف بصره، قال يا ابن أخي ادنو مني، فمد يده فحل سر الأعلى وسر الأسفل ووضع يده بين هديه.
هذا فعل ابن عباس،
هذا فعل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، وهو من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم عليه،
فعله بأحد أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمد محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أربعه.
فقط لكوني من أحفاد صلى الله عليه وسلم أو لعله لصلاحه وعبادته،
فقط هو شاب صغير وما جاء وقد جاء يطلب العلم، هذا حديث حجة الوداع.
طيب مثل هذا إذا قلنا به يكون فيه الفاسق والصالح منهم سواء؟
هو القضية هنا أن الجمهور لم يفعلوا، أن الصحابة لم يشيعوا ذلك ولم يفعلوه جميعا. طيب فسدا لذريعة عند القائل إذا به من الفقهاء ينبغي لا يظهر هذا.
طيب بالنسبة للتقدير والإجلال
تقدير والإجلال هذا حقهم
لواجب صالحهم وفاسقهم وبرهم وفاجرهم،
نعم حتى الفاسق منهم الذين أقيموا عليه الحد
خير من فاسق غيره،
ليست القضية هكذا، نحترمه احتراما لا نحترم به فاسق غيره.
عجيب.
ولذلك قال الفقهاء ونحن في حد لهم قد لزم ننوب عن شرع به قد حكما لا نهمل الحق لهم كقني قال له سيده اضرب ابني، فيلزم تقديرهم احترامهم ومودتهم كما قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة.
ومنه تقديمهم في المجالس مثلا،
إيه نعم طبعا،
ومناداتهم بالسيد أو الشريف
خصاصهم، حتى قريش من ليس من آل البيت ولكنهم قريش وقدم مطلقا في المجالس وفي كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال قدموا قريشا ولا تقدموا
تخصيصا،
وقريش ما قدمهم الله إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم
تخصيصا بلقب السيد أو الشريف،
كل ما فيه تشريف لهم وتقدير مما ليس فيه غلو ولا مخالف للشرع فهو مطلوب شرعا. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. وهذا اصطفاء رباني، والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فاختارهم الله جل جلاله ونحن لا نعتبر.
بالنسبة لذهابهم إلى أن يحصروا نكاحهم في بعضهم وأن لا يخرجوا عن غيرهم، هل هو أيضا؟
لا، ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا.
أليس هو من تمام
تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنته أبا العاص بن الربيع، وزوج ابنتيه رقية وأم كلثوم وعثمان بن عفان.
ألا ترون أن الحرص على هذا هو إبقاء لهذا الشرف في النسب؟
لا، كان الصحابة يحرصون عليه لشرف المصاهرة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن كان خليفة قال لقد فاتني شرف صهارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب إلى علي أم كلثوم ابنته أمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه إياها ليحصل له شرف الصهارة من جهتين، فعمر كان صهرا له من جهة حفصة لكن لم يكن صهرا له من الجهة الأخرى، فلما تزوج أم كلثوم وولدت له زيد بن عمر بن الخطاب
أراد أن
حصل له الشرف الثاني بالصهارة، وعلي صاهره على ابنتيه وعثمان صاهره على ابنتيه، فعثمان كانت تحته رقية فلما مات تزوجه أم كلثوم،
لكن لعل
علي كانت تحته فاطمة فلما توفيت تزوج،
لعل كونه من قريش
تزوجه وماتت بتاب العاصي وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلاهما صهره مرتين،
لعل كونه من قريش هو الذي
هو حتى لو خطب إليه غير قريش لزوجه أيضا، فكثير من آل البيت تزوج بناتهم من ليس من
طيب قريش.
نعم حصلت قصة واحدة في أيام عبد الملك بن مروان لما تزوج الحجاج بن يوسف،
نعم
امرأة من بني هاشم أمره الخليفة أن يطلقها وأن يأتي بها يقود بها حافيا
من
العراق. لا هذه إحدى بنات عبد الله
يطلقها لأنه ليس كفءا لها
هذا رأي الخليفة ذاك عبد الملك بن مروان.
نعم.
لأنه يرى أن الحجاج من ثقيف وليس أهلا بأن يتزوج في ذلك الوقت.
طيب
من هي من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم؟
من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع شيخنا بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هل هي من علامات المحبة فعلا؟ وهل إذا لم يرى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يسيء الظن بنفسه وبمحبته وأنه ما كتب له مثل هذا؟
لا، هي قد نعمة من النعم من نعم الله على الإنسان أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤية حقيقية. فمن رآه على صورته وهيئته فهذه الرؤية الحقيقية. وقد قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. أما إذا رآه شيخا كبيرا أشيب أو رآه أسود
على غير صفته
أو على غير صفته فليست تلك الرؤية صحيحة، بل ذلك عيب ونقص فيه هو طفى على نظره.
طيب.
ولذلك قد لا يكرم بها بعض الناس مثل غيرها من الكرامات. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كرامة، قد يكرم بها من فيه نقص في
يعني حصولها فضيلة وامتناعها
ليس
نقيصة
نقصا. نعم.
طيب بالنسبة لقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة
صلى الله عليه وسلم
دون مسجده، هل في ذلك حرج؟
بالنسبة لزيارة القبور أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، ثم لما تكاثر الناس بها وأصبحوا يقولون منا فلان ومنا فلان وأنزل الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر نهى عنها.
طيب.
ثم بعد ذلك أذن فيها وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وقال فزوروها ولا تقولوا هجرا. وأولى القبور بالزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أبلغها تذكيرا بالآخرة وأبلغها تذكيرا به هو وإجلالا له ومحبة له.
لكن شيخنا الإذن بزيارة القبور هو إذن بشد الرحال إليها أيضا؟
في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يأذن له في زيارة قبر أمه فأذن له بذلك، وأمه مدفونة بالأبواء 140 كيلو من
الولايات. يمكن أن يكون من خصائصه
لا خصائص لا بد فيها من ثبوت نص أنها من الخصائص.
طيب ولا تشد الرحال إلا لثلاث؟
هذه المساجد، إذا أراد الإنسان مسجدا غير المساجد الثلاثة وشد الرحال إليه فهو عاص مخالف للحديث الصحيح. فالمساجد أفضل هذه المساجد الثلاثة وهي التي تشد إليها الرحال، أما ما سوى ذلك من المساجد فلا تشد إليها الرحال. ولا يمكن أن يعمم الحديث على كل شد رحل، لأنه لو كان كذلك لمنع الجهاد السفر إليه، ومنعت الرحلة في طلب الحديث وطلب العلم، ومنعت الرحلة في التجارة وطلب الدنيا. ولا يرى ذلك
يعني قد يقال بعضها منصوص عليه
أول ما فهم هذا الفهم هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يكن هذا معروفا
لا سبقه أحد.
لا ما أعرف أحدا سبقه إلى هذا الفهم.
والذي في كتب الزيارة أبواب الزيارة من كتب الفقه ماذا يقولون
بالنسبة للمذاهب كلها؟ تقول زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة وهي من غيرها من الزيارة، من زيارة القبور لا يحل للإنسان
يعني أن يشد رحل ولا مدينة هو زيارة القبر
ما في فرق، لأن الأمر الجائز يجوز السفر إليه، كل أمر جائز يجوز السفر إليه، هذا الأصل. كل أمر جائز يجوز السفر إليه. أما فهم أن الحديث مخرج للزيارة وحدها فهو فهم صعب جدا، لأنه يقتضي كان الحديث يقتضي منع شد الرحال مطلقا إلا إلى المساجد الثلاثة لمنع الجهاد والرحلة في طلب العلم والتجارة وغير ذلك.
طيب تعمد الصلاة خلف القبر بحيث يكون بين الإنسان والقبلة، هل في ذلك؟
لا ينبغي هذا، لأن القبر ليس في المسجد في الأصل، هو في حجرة. وقد كانت عائشة تصلي في حجرتها والقبر بين يديها. ثم دهن أبو بكر فكانت تصلي.
طيب.
وعمر كذلك، وقد بقي شيء يسير كانت تريد أن تدفن فيه
نفسها.
نعم.
طيب بالنسبة لاستقبال القبر عند الدعاء،
بالنسبة للدعاء ليس له قبلة، من يمكن أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها في وقت
نعم لكن إذا قصد القبر قصدا
أن يستقبل اليمين والشمال أي جهة من الجهات يدعو الله فيها. لكن القضية هنا هي قضية الدعاء. الإنسان إذا كان يدعو الله ولا يدعو المخلوق فدعاؤه صحيح لأي جهة اتجه،
هو صحيح، لكن هل في قصده للقبر خاصة يعني إشكال ما؟
لا، هو إذا كان واقفا للسلام مثلا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فدعا فلا حرج.
فإن تحول واستقبل القبلة يكون في هذا تكلف مثلا؟
نعم لا شك في هذا، الدعاء ليس له قبلة.
أليس في استقبال القبلة مزيد فضيلة في الدعاء؟
في استقبال القبلة مزيد فضيلة دائما في كل أمر، لكن إذا كان الإنسان أصلا متجه إلى اتجاه معين فقطع اتجاهه ونور التفت إلى جهة أخرى.
وبالنسبة لتكلف زيارة معالم المدينة كأحد وشهداء بدر ونحو ذلك، أليس في شيء من الغلو أو
لا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت راكبا وماشيا، وورد فيها
أفضل على له خصوصية مولانا الشيخ.
لا له خصوصية هي أن صلاة إذا تطهر الإنسان في بيته فذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت له كأجر عمره. والحديث الآخر أنه إذا صلى فيه 4 ركعات كن له كأتق 6 رقال من ذرية إسماعيل. وكذلك زيارة شهداء أحد قد زارهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته 8 أيام ووقف عليهم وقال إني شهيد على هؤلاء إذن أصدق الله ما عهده عليه. وكذلك جبل أحد فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصدق جبل يحبنا ونحن نحبه وهو من جبال الجنة.
تتبع معالم المدينة وأثارها أيضا.
نعم هذا ما يزيد الإيمان ويزيد المحبة.
طيب وإطلاق وصف المنورة على المدينة هل ورد في شيء من النصوص؟
لا لكنها فعلا منورة ما شاء الله هي أنور بقعة في العالم.
نعم.
وهو صدق ليس كذبا.
لكن ما ورد مثلا يكون
لا هي الثناء على المدينة بأي اسم من أسمائها قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي طيبة وهي طابة وسماها الله الدار والإيمان ولها أسماء كثيرة جدا.
يعني أنه يعني يثرب فقط.
نعم وحتى يثرب ورد إطلاقها في القرآن.
صحيح. والنهي محمول على أي شيء؟
النهي محمول على الذي يترقصها بذلك. الذي يقصد يترقصها بذلك هذا وصفه. مثل النهي عن تسمية العشاء بصلاة العتمة والنهي عن تسمية شجر العنب بالكرم.
طيب شيخنا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى
المسيح ابن مريم.
المسيح ابن مريم أليس هذا النص يعني قاطعا لدابر هذه المدائح النبوية الكثيرة التي فيها الغلو؟
لا هذا النص قاطع لدابر الإطراء الذي فعله النصارى. فالنصارى جعلوا المسيح ابن مريم من الله تعالى الله وما يقولون علوا كبيرا وجعلوه إلها من دون الله.
يعني هو نهي عن
عن الإطراء والمجاوزة أن يصل إلى صفات الإلهية
فقط.
نعم أما مدحه بما فيه صلى الله عليه وسلم هو عبادة لله وقد أذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد امتدحه الله في كتابه. قد قال الله تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والآيات كثيرة جدا
لكن
مدحه الصحابة رضوان الله عليهم.
يعني أصبحت قصائد ومطولات وموشحات وأهازيج وحكاية
ما يضر هذا الشعر كلام حسن
ولو ترنم بها
وانشد بين يديه صلى الله عليه وسلم وغني بين يديه بمدحه. فالزويريات اللواتي كنا يغنين بين يديه لما قلنا وفينا نبي يعلم ما في غدي قال دعي هذه فقط هذا الخروج لأن فيه إطراء هنا وهو مدحه بعلم الغيب الذي لا يعلمه. أما ما سوى ذلك فقد أذن فيه فكعب بن زهير أشهد بين يديه في المسجد بانت سعاده وقلبي اليوم متبول ومتيم إثرها لم يهدى مكبول إلى أن قال وقال كل خليل كنت آمنه لا ألهينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبالكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حرباء محمولون نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول وقد أتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مقبول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. وكذلك حسان بن ثابت رضي الله عنه مدحه له كثير
إلى آخر جزء الصحابة
والصحابة بل ابن سيد الناس رحمة الله عليه جمع كتابا سماه المدح في المدح مدح الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم
فقط. جميل. البردة
البردة هذه لدى المتأخرين بعض التجاوز في المدح بأن يذكروا أمورا لم تثبت ولا تعرف إلا عن طريق الوحي
ولا يعاد منها إلا هذا الغلو فقط.
نعم لا يعاد منه إلا الغلو وما أصل المدح فهو مشروع. والبوصيري رحمة الله عليه وكذلك عدد من المداحين المتأخرين غلوا في بعض الجوانب وذكروا بعض الأمور التي من أين لهم أن يعرفوها منفرد بالنص.
أتانا من أهل السنة
هم من أهل السنة لكنهم غلوا وتجاوزوا طيب الحد وفي بعضها ما فيه إيهام ببعض الشركيات أو إيهام ببعض الصفات الإلهية وهو مبالغة لا محالة وسوء أدب. ولكن مع ذلك هم ذكروا أن ما ذكروه من ذلك إنما هو من تداخل الضمائر وأنهم يقصدون صرفه إلى الله وتداخل الضمائر من اللغة موجود من قول الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
طيب شيخ
تداخل الضمائر موجود في القرآن.
هل لكم من هذا المدايح شيء؟
أنا لست من الشعراء الروحون لكن مع ذلك
طيب غيري. بقي لنا أظن 10 ثواني أو 15 ثانية فوجئنا ببيتين أو 3 نختم به الحلقة.
طيب الناس الذين يذكرون المدح مثلا أذكروا لخالي الشيخ محمد سالم حفظه الله
سنختم بأبيات خالي.
نعم قوله يا حبذا المدينة المنورة، تتسرع اسم المدينة المنورة. يا حبذا المدينة المنورة وحبذا قبتها المدورة وحبذا روضتها المرجبة وحبذا حجرتها المحجبة. يا ربي إما أقضي من عمري الوطر ولم أخف خلفي أي خطر وإقنة أن حمامي إن نزل يسدد بينها الأصاغر الخلل، فاجعل منيتي بدار السنة شهادة موجبة للجنة.
جميل. طيب كنت أود أن أسمع شيئا من ذاتكم شيخنا، لكن
منها مثلا ما أنا قلت في أمريكا لما أتينا إلى جبل يسمونه جبل الشيطان، تذكرت أحدا فقلت حبيك يا خير خلق الله ما نفدا ولا توقف يوما ما ولا بردا، ما زرت دارك في شوق يؤرقني إلا تزايد عندي الشوق. طيب. واتقدا ولا أرى جبلا في الأرض منفردا إلا تذكرت مشتاقا له أحدا.
أكرمك الله، وددت أن أسمع القصيدة لكن تهديد يصلني بالوقت. أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي طوفنا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام التبرك بآثاره وما نقل أنه صلى عنده صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم أيها الأخوة، شكرا لكم أيها الأخوات، وشكرا لشيخنا الكريم ضيف هذه الحلقة، ونلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله.